بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مخترا مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. وهذا كما ترون نقل للاتفاق بين السلف والخلف، سواء غير من خالف وخرج عن هذا القول من الجهمية والمعتزلة في هذا الباب، فزعموا أن القرآن مخلوق، وإلا الكل فيقولون بأن القرآن غير مخلوق، بل نقل غير واحد إجماع السلف على أن القرآن غير مخلوق. ومن قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال رحمه الله: ولكن بعد ذلك، أي بعد زمن الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف وأتباعهم من الخلف، يقول رحمه الله تعالى: تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، بعد اتفاقهم على أن القرآن ماذا؟ ليس بمخلوق، مع قولهم بأن القرآن ليس بمخلوق. إذا قيل للأشعري أو الماتريدي أو الكلابي: ما قولكم في من يقول بأن القرآن مخلوق؟ يقولون: كافر، القرآن ليس بمخلوق. ولكن اختلفوا في ماذا؟ في بيان وتوضيح ما يعتقدونه في كلام الله جل وعلا. فقال كما ذكر، قال: تنازع المتأخرون في ذلك أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، كما تقوله من؟ هل هو واحد قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. يعني هل كلام الله هو معنى واحد قائم بالذات كما قال الكلابية والأشاعرة ومن سار على سيرهم، أو هو حدث، أم أن كلام الله جل وعلا حدث بعد أن لم يكن كما قال ذلك الكرامية وغيرهم، أم أن كلام الله عز وجل أن كلام الله جل وعلا حروفه وأصواته، أن كلام الله جل وعلا الحروف والأصوات تكلم بها الله، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم، كما هو قول أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة وسط بين من قال بأنه كله أزلي، اللفظ والمعنى، وبين من قال بأن كله حادث، اللفظ والمعنى. ففصل أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ووضحوا كما بين ذلك في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أن كلام الله جل وعلا باعتبار نوعه قديم أزلي، بمعنى أن الله جل وعلا لم يزل متكلما، وباعتبار أفراد الكلام وآحاد الكلام فإنه حادث بمعنى حديث، أي يتكلم الله، أي يتكلم الله جل وعلا مع من شاء بما شاء كيف شاء. فآحاد الكلام يتكلم الله جل وعلا به متى شاء، من صفات فعله، من صفات فعله. وأما نوع الكلام، نوع الكلام فالله جل وعلا متكلم أزلا، بمعنى أنه لم يحدث له الكلام بعد أن لم يكن متكلما، بل هو متكلم سبحانه وتعالى أزلا. قال رحمه الله: وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، وهذا كما يقال الشيء بالشيء يذكر، بعد أن ذكر المخالفين للمعتزلة الجهمية في هذا الباب استطرد فقال بأن بعض المعتزلة ربما وجد في كلامهم بأنهم يقولون بأن القرآن غير مخلوق، فننتبه لهذا الكلام. لماذا؟ لأن المعتزل إذا قال بأن القرآن غير مخلوق ليس معناه كما قال أهل السنة والجماعة من أنه ليس بمخلوق، أي ليس بمخلوق خلقه الله جل وعلا، وإنما مقصودهم ليس بمخلوق أي مختلق، أي كذب. واضح يا جماعة؟ لا مخلوق عندهم بمعنى إيش؟ مختلق أي مفترى أي كذب، ليس بحق ولا بصدق. واضح يا جماعة؟ وهذا من تلبيسه هؤلاء المعتزلة على عوام الناس، على عوام الناس ربما يأتيهم مستنكر فيقولهم كيف تقولون بأن القرآن مخلوق والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وما شابه، وقول الله جل وعلا في القرآن، يعني في من قال بأن القرآن إنه قول البشر، قال الله جل وعلا: سأصليه سقر. فيقول القرآن غير مخلوق، نحن نقول بأن القرآن غير مخلوق. وربما أخرج له بعض كتبهم من كتب الاعتزال فيه أنهم يقولون بأن القرآن غير مخلوق، لكن ما مقصدهم بأن القرآن غير مخلوق؟ مقصدهم أنه ليس بمختلق أي مفترى. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا ننتبه لمثل هذه الدسائس، ننتبه لمثل هذه الدسائس في كلام هؤلاء المعتزلة ومن شابههم. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين، أي لا نزاع بين المسلمين أن القرآن ليس بمفترى، كما أنه لا نزاع بين السلف بأن القرآن ليس بمخلوق من مخلوقات الله جل وعلا التي خلقها الله. وأن من قال بأن القرآن مخلوق، سواء كان بمعنى مخلوق من مخلوقات الله أو أنه مفترى، فإنه كافر بالله العظيم، فإنه كافر بالله العظيم. تفضل.
قال رحمه الله: والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترا مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرع. ولو ترك الناس،
ومن كان هذا حاله فهل يرجى منه خير أو يوفق إلى خير؟ من كان هذا حاله في باب الاعتقاد، وهو من أعظم أبواب الدين، يعتمد على العقل في إثبات ما يستحقه الله جل وعلا أو في نفي ما يتنزه الله جل وعلا، يعتمد على العقل دون اعتماد على النقل من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على ما كان عليه الصحابة وتابعوهم والأئمة المهديون بعدهم. فأي خير يرجى في مثل هؤلاء، وأي اعتقاد صحيح يصل إليه مثل هؤلاء، يصل إليه مثل هؤلاء، إذ يعتقدون في العقل أنه الأصل الأصيل الذي يجب أن يكون هو الدال على الله جل وعلا، وأن ما صححه العقل فهو الحق، وما أبطله العقل فهو الباطل، فهو الباطل، وهذا هو عين الباطل، وهذا هو عين الباطل. بل الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتبع ما أنزل إليه من ربه جل وعلا. قال الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله جل وعلا في هذا الأمر أيضا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يقول العقل مقدم على النقل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهؤلاء كما هو ظاهر قد أصيبوا بفتنة عظيمة، وكما قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك. وهؤلاء القدرية المعتزلة وقعوا في الشرك أم لا؟ وقعوا في هذا والعياذ بالله، وقعوا في هذا، فقالوا بأن العباد خالقون لأفعالهم، ووقعوا كذلك في أبواب شر أخرى، إذ أنهم قالوا بأن كلام الله مخلوق، إلى غير ذلك من البدع القبيحة التي وقع فيها هؤلاء بسبب مخالفتهم لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. تفضل.
قال رحمه الله: ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه،
وهذه سنة كونية، سنة كونية شاءها الله جل وعلا فكان. قال الله جل وعلا: ولو شاء الله لجعل الناس ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالله جل وعلا لو شاء جعل الناس كلهم أمة واحدة، ولكن شاء الله جل وعلا أن يختلف من يختلف، وأن يبتلي الناس بعضهم ببعض، ويمحص الناس بعضهم ببعض، ليعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، كما قال الله جل وعلا: ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. تفضل.
قال رحمه الله: والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم.
على مذهب سلف الأمة، على مذهب سلف الأمة في هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق، وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم.
ما في وما ذكر الله في القرآن حكاية عن موسى؟ طيب تفضل.
قال: وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا. انتهى.
طيب، قوله رحمه الله: وكذلك ظاهر كلام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. كما تقدم معنا أن كتاب الفقه الأكبر ليس ثابت النسبة إلى أبي حنيفة، ليس بثابت النسبة إلى أبي حنيفة. ومما يدل على هذا المعنى إلى جانب ما تقدم ذكره أنه رحمه الله أنه ذكر هاهنا فقال: ولفظنا بالقرآن مخلوق، ولفظنا بالقرآن مخلوق، والأئمة رحمهم الله تعالى يقولون بأن أول من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق هو الكرابيسي، هو الكرابيسي في زمن الإمام أحمد رحمه الله، وبدعه الأئمة رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن هذا مما يدلنا على أن هذا الكتاب في صحته نظر، في صحته نظر إلى أبي حنيفة، وإن كان الكلام الذي فيه حق، أي هذا الآن الذي قرأناه والمذكور حق، وفيه كلام ليس على طريقة السلف أي في الفقه الأكبر كما نبهنا عليه في موضعه، وكذلك ينبه عليه في ماذا في موضعه. طيب، قوله رحمه الله قال والقرآن في المصاحف مكتوب، والقرآن في المصاحف مكتوب، وفي القرآن وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، وهذا واضح سيأتي بإذن الله جل وعلا مزيد كلام على مسألة لفظ اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق بإذن الله جل وعلا. وقوله لفظنا بالقرآن مخلوق تقدم أن سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال والقرآن مخلوق، والقرآن غير مخلوق، والقرآن غير مخلوق، وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، بمعنى أن ما ذكره الله جل وعلا في كتابه عن موسى وقال يا موسى يا قوم وقال موسى يا هارون أي إلى آخر ذلك مما ذكره الله جل وعلا في كتابه عن موسى، وكذلك عن غير موسى من الأنبياء وغيرهم من المخلوقات ككلام الملائكة مع ربهم وكلام آدم عليه السلام مع ربه وكلام ما ذكره الله جل وعلا عن غيره من الأنبياء عن نوح عن إبراهيم عن غيرهم من الأنبياء، وكذلك ما ذكره عن فرعون وإبليس، فرعون كقوله يا هامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب وما شابه ذلك، وإبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون وما شابه ذلك. هل هذا الكلام الذي ذكر في القرآن عن هؤلاء أنهم قالوه هل هو من كلام الله جل وعلا أو من كلام هؤلاء؟ واضح جماعة أم لا؟ ما أخبر الله أو ما ذكر في القرآن من كلام المخلوقين الذين ذكر في القرآن سواء كان الأنبياء والصالحون، سواء كان من كلام الأنبياء والصالحين أو كان من كلام أعدائهم أو كان من كلام أعدائهم، هل هذا الكلام مخلوق أو أنه من كلام الله؟ واضح جماعة أم لا؟ الجواب أنه باعتبار لفظه والتعبير به هو من كلام الله جل وعلا، واضح يا جماعة؟ أخبر الله به عنهم وحكاه الله جل وعلا عنهم، وباعتبار المحكي عنهم أو باعتبار المعنى هو من كلام من حكى الله جل وعلا عنهم، واضح يا جماعة أم لا؟ فباعتبار المعنى هو من كلام من حكى الله جل وعلا عنهم، فمثلا يقال في مثلا في قول الله جل وعلا عن موسى عليه السلام أنه قال مثلا في قوله موسى رب إني لما أنزلت علي من خير فقير، هذا الآن من كلام من؟ من كلام الله أو من كلام موسى؟ رب إني لما أنزلت علي من خير فقير، واضح يا جماعة أم لا؟ نقول هو من كلام الله باعتبار لفظه، من كلام الله جل وعلا باعتبار لفظه والتعبير به بهذا التعبير، وهو من كلام موسى باعتبار معنى، فينسب إلى الله باعتبار اللفظ وينسب إلى موسى باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى. لذا نجد المفسرين كابن جرير وابن كثير وغيرهم من أئمة السلف والخلف من أهل السنة إذا تكلموا في هذه الأبواب يقولون قال فلان أو قال الله جل وعلا حكاية عن فلان. يقول الله تعالى حكاية عن ماذا؟ عن موسى، حكاية عن إبراهيم وما شابه ذلك. واضح يا جماعة؟ حكاية عن موسى، حكاية عن إبراهيم، حكاية مثلا عن فرعون وما شابه ذلك. لماذا؟ لأن اللفظ والتعبير من كلام من؟ من كلام الله رب العالمين، والمعنى من كلام من؟ ها يا جماعة، من كلام من أخبر الله جل وعلا عنه. واضح؟ وهذه المسألة نقل فيها الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى الاتفاق، اتفاق السلف على هذا التفصيل المذكور في رسالة الله، نسيت اسمها الآن، رسالة لطيفة له يعني ذكر فيها هذا المعنى، يعني سؤال وجه إليه رحمه الله تعالى فأجاب بهذا المعنى أو بنحو من هذا الكلام. وكذلك سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الإمام العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله عن معنى هذا الكلام، فذكروا نحو مما ذكر، أنه باعتبار اللفظ والتعبير هو من كلام الله، وباعتبار المعنى هو من كلام من حكى الله عنهم أو أخبر الله تعالى عنهم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وذكرنا المسألة في فتح رب العباد في الكلام على كلام الله مع النقل عن اللجنة الدائمة، هناك الفتوى بكاملها هناك. طيب تفضل.
قال رحمه الله فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أنه يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره.
وهذا قول باطل. أبو منصور الماتريدي رئيس ومؤسس الفرقة الماتريدية، والماتريدية في الحقيقة أشعرية، عقيدة أشعرية، ليس ثم فرق بينها وبين الأشاعرة إلا في مسائل يسيرة قليلة تكاد تكون لفظية، تكاد تكون لفظية. ومن شاء المزيد رجع إلى كتاب عداء الماتريدية على أهل السنة أو بهذا المعنى للأفغاني، للأفغاني رسالة ماجستير أو دكتوراه، وهو كتاب جيد في 3 مجلدات تكلم فيها على عقائد الماتريدية، كتاب لا أقول جيد بل ممتاز في هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما، وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد شيء فهو حق يجب قبوله، وما يقوله من يقول إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما.
بمعنى أن ما قالته المعتزلة من أن كلام الله تعالى متعلق بمشيئته وقدرته وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء هذا حق، واضح جماعة؟ لكن المعتزلة زادوا فقالوا ماذا؟ وما كان كذلك فهو مخلوق. واضح؟ وهذا باطل، إذ لا يلزم من كون الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء أن يكون كلامه سبحانه وتعالى مخلوق. وفي المقابل أيضا من قال إن كلام الله قائم بذاته، بأن كلام الله قائم بذاته أي صفة لله جل وعلا متصفا صفة لله جل وعلا متصف بها أزلا وأبدا، هذا حق، هذا حق. وأما قولهم بأن كلام الله لم يتكلم الله به متى شاء كيف شاء، وإنما الكلام الموجود والقرآن الموجود هو عبارة أو حكاية أو ما شابه ذلك، هذا باطل. واضح يا جماعة؟ لا، إذن كما قال نأخذ الحق مما الحق من كلتا الفرقتين وندع ما معهم من الباطل، وندع ما معهم من الباطل. تفضل.
قال رحمه الله: فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل.
طيب، يقول: فإذا قالوا، إذا قالوا لنا أي المعتزلة، فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. إذا قلنا بأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء، وما كان كذلك أي ما كان يتكلم، من كان يتكلم متى شاء معناه أنه يحدث ما يشاء متى شاء، فيلزم من ذلك قيام الحوادث به سبحانه وتعالى، طرد هذا، ومن قامت به الحوادث فهو إيش؟ فهو حادث. واضح يا جماعة؟ لا، نقول هذا الكلام أولا، قولكم قيام الحوادث إلى هنا، قيام الحوادث نقول لفظ الحوادث لفظ مجمل، والأصل في الألفاظ المجملة أنها ماذا؟ أنه يتوقف في إطلاقها نفيا وإثباتا، ويستفصل في معناه فيثبت الحق ويرد الباطل. فإن أردتم بأن بقولكم حادث أن الله جل وعلا حادث بمعنى مخلوق، وأن الحوادث لا تقوم بذات الله، نقول هذا حق، والسلف والأئمة لم يريدوا هذا المعنى. واضح؟ وإن أردتم بالحادث بأن الله جل وعلا تكلم بكلامه سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فهذا حق دل عليه كتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولا مانع ولا ريب في أن هذا المذكور هو حق دل عليه كتاب والسنة. الله جل وعلا كلم الملائكة قبل خلق آدم، ثم كلمهم بعد خلق آدم، وكلم آدم وأسجد له الملائكة، ثم إن الله جل وعلا كلم من شاء من خلقه، كلم موسى وكلم محمدا وكلم من شاء كذلك من ملائكته، بل أمره سبحانه وتعالى إذا أراد خلق من المخلوقات قال له كن فماذا فيكون. فالله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله، وأجمع على ذلك السلف، فلا مانع من إطلاق أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء، كما أخبرت بذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك سلف الأمة. تفضل.
قال رحمه الله: ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا يعرف في لغة ولا عقل.
يعني السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، بل نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة دلت على ما دل عليها كلامها للسنة من أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء حقيقة، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديثها الذي في الصحيحين، قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. متى تكلم الله جل وعلا في شأن عائشة؟ قبل خلق عائشة أم بعد أن حصلت، بعد أن حصل حادثة الإفك؟ ها يا جماعة، الآية تدل على أن الآية أو كلام الله جل وعلا حصل متى؟ أو إنزال كلام الله جل وعلا بهذا، يعني كما يقال كلام الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، متى نزل؟ بعد حادثة الإفك أو قبلها؟ بعد الحادثة. لذا تقول عائشة: من أن يتكلم الله في، من أن يتكلم الله في بماذا؟ بوحي يتلى. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الله يتكلم مع، يتكلم متى شاء بما شاء، يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. واضح جماعة ملا؟ وهذا يدل على عظيم حكمة الله جل وعلا، فهو لا يتكلم عبثا، بل يتكلم بكلامه في المكان المناسب، في الموضع المناسب، الدال على غاية الحكمة وكمال الفعل منه سبحانه وتعالى وكمال صفاته جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به، لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره، وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة.
وهذا يعني ما ذكره من الأحاديث الذي فيها الاستعاذة، فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بماذا؟ بصفة من صفات الله جل وعلا، ولم يستعذ بمخلوق. وهذا فيه رد على المعتزلة القائلون، فيه رد على المعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق، إذ لو كان مخلوقا للزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمخلوق في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات. وعلم أصحابه أن يقولوا إذا نزلوا منزلا أن يقولوا ماذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والأحاد في ذلك كثيرة، الأحاد في ذلك كثيرة. فهل يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بمخلوق ويعلم أصحابه بأن يستعيذوا بمخلوق؟ والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى آخر السورتين الواضحتين وما شابه ذلك في طلب الاستعاذة من الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولا سيما في الأمور التي لا يستطيعها إلا الله جل وعلا. فالحاصل أن هذه الأدلة فيها دلالة واضحة على مذهب أهل السنة والجماعة في أن كلام الله جل وعلا هو كلامه حقيقة لا كلام غيره كما زعم من زعم. والحديث المذكورة كلها صحيحة. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، كما ذكر العلامة الألباني في التحقيق، رواه أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن حنبش، وجاء في بعض النصوص خنبش، مرفوعا بسند صحيح، وهو كذلك في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله. وقوله كذلك، فهل يقول عاقل إنه مخلوق؟ وقوله كذلك: أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، إلى آخر الحديث، كذلك صحيح في صحيح مسلم وقد تقدم. وقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته، كذلك صحيح وقد تقدم. وقوله كذلك: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، كذلك صحيح وقد تقدم، كما نبه على ذلك الشيخ وتقدم معنا فيما مضى. تفضل.
قال رحمه الله: وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة، وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرانية فهو توراة، فاختلفت العبارات للكلام، قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا الكلام فاسد.
طيب، قوله رحمه الله: وكثير من متأخري الحنفية. والشيخ رحمه الله تعالى خص متأخري الحنفية، مع أن هذه البدعة كذلك دخلت على متأخري المالكية وعلى متأخري الشافعية وعلى كذلك بعض الحنابلة، وإلا الأصل أو الأكثر في مذهب الحنابلة أنهم على مذهب إمامهم رحمه الله، وإن كان بقية الأئمة أئمة سنة كالشافع ومالك، إلا أن أتباعهم خرجوا عما كان عليه أئمتهم، أي بعض المتأخرين منهم، بعض المتأخرين منهم. فمثلا مذهب الشافعي، المتأخرون من الشافعية في باب الاعتقاد أشاعرة ابتدأ من الطبقة يعني بعد زمن الإمام الشافعي بنحو قرن أو قرنين، ظهر في مذهبه التمشعر، أبو علي أبو المعالي الجويني، وكذلك من كان في طبقتهم البيهقي، ومن كان في طبقتهم، وهكذا هلما جرى يقولون بمذهب التمشعر وينسبونه إلى الإمام الشافعي. الشاهد أنه نسب هذا القول رحمه الله تعالى إلى الحنفية خاصة لأن الرجل حنفي، فيريد أن يبين أن أصحابه من الحنفية من المتأخرين خرجوا عما كان عليه إمامهم في هذا الباب. ونقول نحن أيضا أن غيرهم من أتباع الأئمة أو من أصحاب المذاهب ممن خرج عن مذهب أئمتهم في باب الاعتقاد، خرجوا كذلك عما كان عليه أئمتهم في باب الاعتقاد. فأصحاب الشافعي خرجوا عن مذهب إمامهم أي المتأخرين منهم أو الغالب في المتأخرين منهم، وكذلك بعض أصحاب مالك، وكذلك بعض أصحاب الإمام أحمد رحم الله الجميع. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا الكلام فاسد. فإن
قوله رحمه الله وكثير من المتأخرين حنفية على أنه معنى واحد، على أن كلام الله معنى واحد، وهذا ما يعبر عنه بالكلام النفساني، الكلام النفساني أو المعنى، كلام نفساني هو المعنى، يقول معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد. ما معنى قولهم لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد؟ معناه أن الله جل وعلا لا يتكلم بكلامه حقيقة متى شاء بما شاء كيف شاء. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قولهم لا يتبعض لا يتجزأ لا يتعدد، معناه أنه لا يتكلم بكلامه حقيقة متى شاء بما شاء كيف شاء. فهم يقولون ماذا؟ بأن كلام الله لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ. قد يستمع الكلام من لا يفهم ما مقاصد هؤلاء فيقول نعم كلام الله لا يتجزأ لا يتبعض، لأنهم إذا سئل ما معنى يتجزأ ويتبعض يقول يعني ليس 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 هو أعضاء كأعضاء المخلوقات، ليس أجزاء كأجزاء المخلوقات، لأن من كان مكون من أجزاء فهو ماذا؟ فهو جسم. ما كان يتبعض فيدل على أن بعضه محتاج إلى بعض، وما شابه ذلك من العبارات كما يقال السقيمة. والمقصد من هذا أنهم يطلقون هذه العبارات ويريدون بها نفي أن يكون الله جل وعلا تكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. فإذا هذه الألفاظ هي من الألفاظ المجملة التي ينفون بها الحق والباطل. واضح يا جماعة؟ لا، ينفون بها الحق والباطل. لذا بعض المتأخرين الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون أنه معنى واحد، أن كلام الله معنى واحد، ثم يقول والتعدد والتكثر والتجزأ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول، أي أن الله عز وجل يتكلم أن سلمه أن الله يتكلم متى شاء. معروف أن القرآن ما نزل دفعة واحدة، القرآن ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، بل نزل عليه ماذا؟ منجما، نزل القرآن منجما. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. قال الله جل وعلا ماذا؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. طيب يا جماعة، وقد ثبت عن ابن عباس بإسناد حسن في سنن أبي داود وغيره أنه قال القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة. الشاهد من هذا أنهم لما رأوا إلى هذه النصوص أن القرآن نزل فترة بعد فترة وزمن بعد زمن، واضح يا جماعة الواقع، جعلهم يقول نعم القرآن يتبعض ويتعدد ويتجزأ، لكن ما معنى التبعض والتجزأ والتعدد؟ قالوا هذا باعتبار ما الدلالات لا باعتبار المدلول. واضح يا جماعة ما معنى الدلالة وما معنى المدلول؟ الدلالة معناه الألفاظ، ألفاظ التي تكلم الله جل وعلا بها. القرآن الذي أنزل وهو بين أيدينا يقول هذه دلالة عن المدلول. ما هو المدلول؟ المعنى النفساني الذي في كلام الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ فالكلام النفساني لا يتبعض ولا يتجزأ لأنه قديم أزلي، وإنما يتبعض ويتجزأ ماذا؟ الدلالة على هذا المعنى الأزلي. والدلالة على هذا المعنى الأزلي عند هؤلاء مخلوق أو هو من كلام الله؟ ها يا جماعة مخلوق، واضح، لأنهم يقولون هذا الكلام أو هذا القرآن هو عبارة عن كلام الله، أي عبر به من عبر عن كلام الله، تارة يقول جبريل وتارة يقولون نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا يضطربون. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا باعتبار المدلول هو أزلي لا يتبعض ولا يتجزأ وهو الكلام النفساني، وباعتبار أفراد الكلام وآحاد الكلام هو ماذا؟ يتجزأ ويتعدد إلى غير ذلك. فحقيقة قولهم هو ما تقدم معنا من مذهب الأشاعرة والكلابية والماتريدية، وهو أنهم يقولون بتقسيم الكلام إلى قسم من يعني قسم إلهي وهو المعنى، وقسم آخر مخلوق وهو إيش؟ وهو الألفاظ. واضح يا جماعة أم لا؟ فالألفاظ مخلوقة والمعاني ليست مخلوقة، الألفاظ قابلة للتعدد والتجزؤ، والمعاني والكلام نفسه ليس قابل للتعدد ولا للتجزؤ. هذا حاصل مذهب هؤلاء، واضح يا أخوان أو لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله وهذا الكلام فاسد، فإن لازمه أن
معنى، طيب يعني قوله هذا الكلام فاسد عاد على ماذا؟ يقول رحمه الله وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله، وسميت كلام الله أي هذه العبارات سميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، أي أنها تعبر عن كلام الله فسميت كلام الله. واضح يا جماعة؟ تعبر عن كلام الله فسميت كلام الله، وإلا حقيقة هل هي من كلام الله؟ ليست من كلام الله، الحقيقة أنها ماذا؟ ألفاظ مخلوقة. ثم قيل قالوا فإن عبر بالعربية فهو قرآن، الكلام كلام الله نفسه إن عبر بالعربية قرآن، عبر بغير عربية كما قال، وإن عبر بالعبرانية فهو إيش؟ توراة، وكذلك إن عبر بالسريانية فهو إيش؟ إنجيل، وهكذا، بمعنى أن من عبر بتعبير عن كلام الله فكلام الله يكون كذلك على حسب ذلك المعبر. قال فاختلفت العبارات للكلام لأن الكلام عندهم أزلي واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. ما معنى كلام الله مجازا؟ أي ليس بحقيقي بأن الله تكلم به، ومعنى هذا أن القرآن الذي بين أيدينا نقرأه ليلا ونهارا ونتعبد بقراءته ليس من كلام الله. واضح يا جماعة أم لا؟ أي باعتبار ألفاظه وحروفه، وإنما هو مخلوق. واضح؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب، وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف.
طيب يعني يقول رحمه الله لازم هذا القول أي أنه فاسد، لازمه ماذا؟ يقول لأنه يعني فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة. لماذا؟ لأن التعبير اختلف، فقط تعبير معبر اختلف، وإلا المعنى هو المعنى. واضح يا جماعة؟ المعنى لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتغير، معناه واحد، واضح؟ قال ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب إلى آخر ما ذكر. وكما قيل لازم الفاسد إيش؟ فاسد. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ إذ أن الكلام عندهم واحد لا يتجزأ ولا يتباعد، إنما هو إنما الخلاف والاختلاف في ماذا؟ في تعبير المعبر. قال: وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف بل ولكلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى ولكلام نبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.